واستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن اتقى. ويقول جل شأنه: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيها المسلمون، أحداث السيرة النبوية تطبيق عملي للقيم والمبادئ التي دعا إليها ديننا، ترجمة تطبيقية لتلك المثل الأخلاقية السامية التي دعا إليها ديننا. ونحن اليوم أمام صورتين أو أمام حدثين خطيرين تعرضت لهما الدعوة الإسلامية في الصدر الأول، ذلك أن بعضاً من قبائل عضل والقارة المقيمين بين مكة والمدينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد وطلبوا منه أن يرسل إليهم من يعلمهم الإسلام، فأرسل إليهم نفراً لعلهم يبلغون 7 أشخاص: أميرهم عاصم بن ثابت، ومنهم خبيب بن عدي، وزيد بن دثنة، ومرسد بن أبي مرسد، وآخر. ومضى هذا الوفد المبارك إلى عضل والقارة حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لقبيلة بني ملحان الذين بني لحيان الذين جردوا 100 رام خرجوا إليهم وحاصروهم في هضبة ذات أشجار وطلبوا منهم أن يستسلموا. أما عاصم بن ثابت وعدوهم أنهم لن يصيبهم أذى ولن ينالوا منهم شرا، أما عاصم بن ثابت فرفض أن ينزل في ذمة مشرك لأنه لا يوثق بهم، وقاتلوهم فقتل عاصم بن ثابت وآخر. وطلبوا من البقية أن يستسلموا ووعدوهم بالأمان، فاستسلم عاصم فاستسلم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وآخر، فقيدوهم. أما الآخر فقد قال: هذا أول الغدر، ورفض أن يقيد وأراد الفرار فقتلوه. أما خبيب وزيد فقد باعوهم لطغاة مكة. خبيب ابن عدي أعطي لبني الحارث، وزيد أعطي لصفوان بن أمية. خبيب في دار بني الحارث عرف أنه سيقتل في اليوم التالي، فطلب موسى ليستحد بها، أي ليحلق بها، فأعطوه الموس. وفي الصباح كانت المرأة زوجة بني الحارث منهمكة في أشغالها، استيقظ طفلها ودرج حتى تسلل إلى ذلك الأسير المجندل عندهم، والذي كانت بيده شفرة يستحد بها. فلما رأى ذلك الطفل وضعه في حجره وأخذ يداعبه بلطف ورقة وكأنه أبوه، انتبهت الأم أن ابنها النائم لم يستيقظ بعد أو استيقظ، فمضت إليه فلم تجده في الفراش، ففزعت وبحثت عنه، فإذا هو في حجر خبيب بن عدي. قد يخطر في بال المرء أن خبيبا يعلم أنه بعد ساعات سيقتل، فلماذا لا يراهن على هذا الطفل؟ هذا الذي خطر في بال تلك المرأة، فأتت إليه فزعة، فقال لها بكل طمأنينة: أخفت عليه؟ ما كنت لأوذيه إن شاء الله، بالعكس تماما، كان يداعبه ويضعه في حجره بكل حنان ورقة. تقول هذه المرأة بعد أن هداها الله عز وجل: والله ما رأيت أسيرا أفضل ولا خيرا من خبيب، إن كنا لنرى في يده قطفا من العنب وما بمكة يومئذ ثمر، إن كان رزقا رزقه الله إياه. لم يؤذي ولدها، بل حدب عليه وحن وعطف، ثم تركه إلى حجر أمه. ثم إنه بعد ساعات أخذ إلى خارج الحرم ووضع على خشبة الصلب، وقبل أن يصلب استأذن أن يصلي ركعتين، فصلى ركعتين يودع بهما الحياة، ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، فإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. رضي الله تعالى عنه، ومضى إلى ربه شهيدا، وحمى الله جثته وأخفاها عن أعين المشركين بعد قتله. أما زيد بن دثنة فقد وضع على خشبة الصلب، وسأله أحد المشركين: أسألك بالله يا زيد، أتحب لو أن محمدا كان في مكانك الآن وأنت في أهلك آمن مطمئن؟ قال: لا والله، لا أحب أن يشاك رسول الله بشوكة وأنا في أهلي آمن مطمئن. يقول أبو سفيان: فوالله ما رأيت قوما يحبون أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله على سيدنا محمد. هذا هو الحادث الأول. والحادث الثاني كان بعيد ذلك. عامر بن مالك أحد وجوه أو زعماء نجد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه لو أنه أرسل دعاة إلى نجد لكي ينشر الإسلام ويدعو إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف عليه أهل نجد؟ قال: أنا جار لهم، أي أضعهم في ذمتي وجواري. فأرسل وفدا كبيرا من خيرة الصحابة 70 رجلا، مضوا حتى إذا وصلوا إلى مكان قريب منهم كانوا على مقربة من عامر بن الطفيل أحد زعماء نجد، أرسلوا إليه حرام بن ملحان بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسل أي المبعوثون لا يقتلون بل يستقبلون، ثم إن شاءوا لبوا ما في الكتاب وإن شاءوا رفضوا، لكن عامر بن الطفيل لعنه الله لم يقرأ الكتاب، بل مباشرة عدا على حرام بن ملحان فقتله، وصرخ عامر بن ملحان وهو قد رمي بالضربة القاتلة: فزت ورب الكعبة. ثم إنه استعدى بني عامر فرفضوا أن يخفروا ذمة عامر بن مالك الذي جعلهم في جواره، فاستعدى عليهم قبائل عصية ورعل وذكوان فقتلوهم عن آخرهم، قتلوا 70 عن آخرهم، إلا أنه نجا واحد منهم هرب من غدرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عامر بن أمية الضمري. هذا حدث خطير. وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري وأخبره بالحدث، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر، ودعا على قبائل بني ملحان الذين غدروا بالوفد الأول وعلى رعل وذكوان وعصية، قنت عليهم شهرا كاملا. إنسان يضعهم في ذمته فيغدرون به ويخفرون ذمته ويقتلون هذا الوفد لا لشيء، لم يحملوا سلاحا ولم يقاتلوهم ولم يأتوهم غزاة، إنما جاءوا لنشر الكلمة الطيبة، جاءوا يدعونهم إلى الله، فإن شاءوا استجابوا وإن شاءوا رفضوا، لكن النفوس الدنيئة التي ربيت على الغدر والخيانة تأبى إلا أن تتجلى صفة الغدر والخيانة فيها. ولا تغرنكم اليوم الحضارات، ترونهم اليوم ما فعلوا ببعضهم في حضارتهم، ذلك هو الكفر وذلك هو النفاق، ذلك هو الغدر، وتلك هي الخسة والدناءة. قارن بين الموقفين، بين موقف خبيب وهو يضع الطفل في حجره وبيده الموس، الشفرة التي كان بوسعه أن يراهن على ذلك الطفل بنجاته، لكنه لم يكن ليفعل ذلك: ما كنت لأوزيه إن شاء الله. إنها الأخلاق الإسلامية، إنها المبادئ السامية، إنها أخلاق الدعاة الذين يحملون الكلمة الطيبة، وبالمقابل تجد أن المنافقين والكفرة وأدواتهم يغدرون بالدعاة ويغتالونهم ويقتلونهم ويفعلون ما لا يتخيله إنسان من مسلم. هؤلاء ليسوا مسلمين، وإن رفعوا راية لا إله إلا الله هم أدوات الكفر والنفاق، هم نعال الكفر والنفاق، هم الترجمة الحقيقية للغدر الذي يقابل به الشعب الفلسطيني في فلسطين من قبل شذاذ الآفاق، هم الترجمة العملية لما يسمى حضارة مزيفة في الغرب والتي نرى آثارها اليوم هنا وهناك في النيل من الشعوب المستضعفة والاستيلاء على ثروات الأمم والشعوب. المسلم أخلاقه كلون بشرته، أخلاقه جزء من تكوينه لا يمكن أن يتجرد عنها، ويستحيل أن يغدر أو أن يكذب أو أن يخون. أما غير المسلم من المنافقين والكفرة فأخلاقهم كالثوب الذي يخلعه متى شاء ويلبسه متى شاء، يتزين به أمام الناس أو يتجرد عنه متى شاء. نسأل الله تعالى أن يلهمنا حسن الخلق، وأن يرزقنا التمثل بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن نكون الترجمة العملية للإسلام كما أنزله الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.